بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني بالقتل. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قال: رواه الجماعة إلا النسائي. قال: وعن رياح بن ربيع، هكذا عندكم؟ وفي بعض النسخ رباح وهو الظاهر. وعن رباح بن ربيع رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة غزاها، وعلى مقدمته خالد بن الوليد رضي الله عنه، فمر رياح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون إليها، يعني وهم يتعجبون من خلقها، حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على راحلته، فأفرجوا عنها، فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ فقال لأحدهم: ألحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا. قال: الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. قال: رواه أبو داود. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا بسم الله تعالى، تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. قال وعن كعب وعن ابن كعب وعن ابن كعب بن مالك عن عمه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحق إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان. قال وعن الأسود ابن سريع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تقتلوا الذرية في الحرب. فقالوا يا رسول الله أوليس هم أولاد المشركين أوليس هم أولاد المشركين؟ قال أوليس خياركم أولاد المشركين؟ رواهن أحمد. هذا الباب أحد أبواب الجهاد، وفيه أدب من آداب الجهاد، بل فيه ميزة من المميزات التي جاء بها هذا الإسلام وجاء بها الدين الإسلامي على غيره من الأديان، وسار فيه المسلمون بمنهج وبأسلوب فاقوا به سائر الأمم، حيث ميز الإسلام وأوصى المسلمين بأن يتجنبوا من لا يقاتل ومن ليس من شأنه أن يقاتل، لأننا إنما نقاتل من قاتلنا، ولأننا إنما نقاتل من صد عن سبيل الله، أما من لم يكن له عمل بذلك ولم يكن له شغل بهذا الأمر فإنه يجنب في القتال، وإنه يعفى عن القتال ولا يتعدى عليه بالقتل. هذه الطوائف التي جاء النص بتجنيبها القتال هم النساء، لأن النساء ليس من شأنهن أن يقاتلن إلا إذا شذ الحكم بأن قاتلت المرأة وشاركت في القتال فإنها حينئذ تعد كالمقاتلين، وهكذا الصبيان، فإن الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم لم يكلفوا، وبالتالي لا يتعرضون للقتل لا يتعرضون للقتل. وهكذا الرهبان، يعني العباد الذين هم في صوامعهم قابعون يتعبدون ربهم، فإنهم لا شأن لهم في القتل والقتال. ومن هؤلاء أيضا الرجل الكبير الضعيف الذي أفناه الدهر، فإننا لا نقتله إلا إذا كان مشاركا، وإلا إذا كان مقاتلا أو كان موجها بأن كان يشارك في القتل بتوجيهه وبنصائحه، فعندئذ تكون خطورته كخطورة غيره من القتلة. أما إذا كان منعزلا عن القتال مكتفيا بما فيه من ضعف فهذا يجنب القتلة. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب 6 أحاديث كلها تؤكد هذه المعاني السامية التي جاء بها الإسلام والتي سبق فيها الإسلام غيره من الديانات، سواء كانت هذه الديانات وضعية أو كانت غير ذلك. بدأ بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. وأشرنا في درس البارحة أن هذا كان قد وقع إبان فتح مكة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن قتل النساء والصبيان. نهى عن قتل النساء لأن من شأنهن أن لا يقاتلن، ونهى عن قتل الصبيان لأنهم لم يكلفوا وبالتالي لا ينبغي أن يقتلوا. قال الحديث رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة واستثنى منهم الإمام النسائي. قال عن رياح بن ربيع أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد، والظاهر أن هذه الرواية شاهدة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث يحكيان عما حدث عند فتح مكة. قال فمر رياح، أما الاقتباس أن يأخذ جزء من الآية ويضيفها إلى كلامه دون أن يفصل بينها وبين كلامه بقوله قال الله تعالى، هذا الاقتباس. وأما أن يتأول القرآن يعني يأخذ معنى الآية ويطبقه. ها؟ مثل إيش اللي في الحديث؟ هذا يعتبر اقتباس. قال وعلى مقدمته يعني مقدمة جيش النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خالد بن الوليد. ومعلوم أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إنما أسلم بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. قال فمر رياح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، يعني مما قتلها من كان في مقدمة الجيش والذين هم تحت إمرة وقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فوقفوا ينظرون إليها. قال يعني وهم يتعجبون من خلقها، يتعجبون من خلقها ويتعجبون كيف تعرضت هذه للقتل، لأن الذي استقر في نفوس المسلمين أنه لا يقتل النساء، ولعل المرأة يعني كانت على هيئة تستوجب هذا التعجب. حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على راحلته، يعني على راحلته التي يمشي عليها أو التي يركبها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في أول هذا الكتاب يعني كتاب الجهاد أنه كان في كثير من أحيانه يمشي في مؤخرة الجيش ليعين الضعيف ويحمل الكل ويجمع ما قد يسقط من متاع لأهل الجيش. ولذلك جاء متأخرا، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء ووصل إلى عند هذه المرأة فرجوا عنها، يعني وسعوا طريقا يمر منه النبي صلى الله عليه وسلم ليشاهد ما اجتمع عليه الناس. قال فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كانت هذه لتقاتل، يعني فقال لهم لماذا قتلتموها، أو استفسر وبين أن قتلها لا مبرر له ولا موجب له، لأن المرأة ليس من شأنها أن تقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، يعني ليس من شأنها ذلك. وإن كانت يعني ربما أسهمت وقاتلت، ولذلك تتبعها المسلمون بالقتل. فقال لأحدهم يعني لأحد الذين كانوا معه، أمره بأن يسرع وأن يلحق بخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في المقدمة، وينبهه إلى أنه لا ينبغي لهم أن يقتلوا النساء ولا الصبيان. والعلة في ذلك كونهم ليسوا من شأنهم أن يقاتلوا، ولأن الصبيان لم يبلغوا الحلم فليسوا بمكلفين حتى يتعرضوا للقتال. فهذا الحديث نص في ما ذكره من النهي عن قصد النساء. وهنا عبر المجد بن تيمية رحمه الله بقوله باب قصد، والقصد معناه يعني استهدافهم وقتلهم مباشرة، ووضعهم في إطار من يقاتلون ويقتلون. ومفهومه أنهم إذا لم يقصد قتلهم لكن جرى أن قتلوا على هيئة الخطأ، أو قتلوا لأنهم يعني اتخذوا تتريسا للعدو، فعندئذ لو قتلوا فيعفى عن هذا القتل، لأنه لا وسيلة إلى قتل الكفار إلا من خلاله. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال، يعني عندما يشيع الجيش والسرية للخروج للجهاد في سبيل الله يقول لهم انطلقوا بسم الله وبالله، يعني انطلقوا بسم الله مستعينين بالله جل وعلا وعلى ملة أي وسائرين على ملة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا تقتلوا شيخا فانيا. وقوله فانيا هذا وصف يعني للشيخ الذي ليس من عادته أن يقاتل، لأن من عادة الشيوخ إذا وصلوا هذه السن أن يظهر عليهم الضعف فيكونون شيوخا ضعفاء يعجزون عن القتال. لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا، وإن كانت لفظة الطفل تشعر بأنه دون سن البلوغ، لكن جاء ذلك على سبيل التأكيد كما جاء ذلك في قوله فانيا على سبيل التأكيد. قوله ولا امرأة، يعني لا يجوز لكم أن تقتلوا امرأة، لأن النساء ليس من شأنهن القتال. ولا تغلوا، أي لا تأخذوا من الغنيمة قبل أن تقسم، لا يجوز لأحد أن يأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها، فإن أخذه قبل تقسيمها يعتبر خيانة، ولذلك يسمى غل. وقال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يغل في الحرب فإن هذا الذي غله يتحول إلى نار يحترق بها. قال وضموا غنائمكم، يعني اجمعوها حتى يتمكن الإمام من تقسيمها التقسيم الشرعي، فهذا أيضا من أعمال الجهاد. وأصلحوا يعني فيما بينكم بحيث لا يكون الناس في شحناء وفي بغضاء وفي خصومة، بل ينبغي أن يكون الناس خاصة في الجهاد على يد رجل واحد. قال وأصلحوا وأحسنوا أي فيما بينكم، فإن الإحسان في حالة الجهاد له أثره وهو يكون وقد وهو له أثره ويكون سببا من أسباب النصر إن شاء الله، لأن الله تعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا الوصف مشعر بإحسانهم، إحسان بعضهم إلى بعض. فهذا الإحسان الذي وصى الله به المقاتلين ووصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القتال هو أحد أسباب النصر إن شاء الله. قال إن الله يحب المحسنين، وهذا تعليل لقوله وأحسنوا أي فإنكم إن أحسنتم أحبكم الله جل وعلا، لأنه يحب من يحسن عمله، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا كان هذا الأمر مطلوبا في الأمور العادية فلا شك إنه مطلوب من باب أولى في أمور الشريعة، خاصة الجهاد. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا بعث جيوشه وصى، يعني أئمة الجيش وقادة الجيش، بل ربما وصى أفراد الجيش أيضا، قائلا: اخرجوا بسم الله، خرجوا بسم الله تعالى، يعني مستعينين بالله تعالى في خروجكم، مخلصين العمل لله جل وعلا، تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله. وهذا وصية إلى أن القتال يكون مقصورا على أهل الكفر، ولا ينبغي للإمام ولا ينبغي لقائد الجيش أن يسرف في القتل فيقتل أهل الإيمان أو يقتل من لا يعرف أنه من أهل الكفر، فربما أدى ذلك إلى قتاله أو إلى قتله بعض المؤمنين. والله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نقتل المؤمنين، وإنما نوجه القتل للكفار فقط. قال: تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله. وهذه الجملة جملة إخبارية، هي خبر لكن أريد بها الإنشاء، يعني أريد بها الأمر، أي قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله. ومفهوم هذا الخبر مفهومه أي تجنبوا قتل غير المسلمين، لا تغدروا. مرت بنا هذه الكلمة ولها ضبطان: لا تغدروا ولا تغدروا، أي لا تنقضوا عهدا، ولا تغلوا أي لا تأخذوا من الغنيمة قبل أن تقسم، ولا تمثلوا أي لا تتعدوا عن القتل من شرع في حقه القتل، ولا يجوز لكم التمثيل به، يعني كقطع أطرافه أو تشويه وجهه أو جسمه، فإن ذلك لا يجوز إلا إذا كان يعني من خلال القتل، بأن ضرب الرجل بالسيف فوقع جزء منه على وجهه أو في أماكن من وجهه، رمي بالنبل فأصاب بعض وجهه، وأحدث تغييرات في الوجه أو قطعا في بعض الآلات في بعض أطراف الجسم فيكون هذا تمثيل، فنهوا عن التمثيل حتى لا يكون زيادة وتعدي وظلم. ولهذا قال ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان، يعني الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا سن الحلم. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما كانت غزوة بني قريظة حيث نزلوا على حكم سعد بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، كان يعمد إلى هؤلاء الأطفال فينظر إن كانوا قد بلغوا الحلم من خلال علامات البلوغ يقتلون لأنهم أصبحوا مكلفين، أما من كان دون ذلك فإنه يخلأ سبيله.
لو مثل القاتل
إيش؟
لو مثل القاتل يقتص منه كما مثل
به؟ لا ما يقتص منه لأن هذا قاتل كافر، لكنه يعتبر متعديا فيما فعل. نعم. هذا ليس من الغدر، الخدعة لا تعد من الغدر، لكن الغدر أن تتفق معه وتبرم معه عقدا ثم تنقضه، هذا هو الذي فيه الغدر. قال ولا أصحاب الصوامع، يعني لا تقتلوا أصحاب الصوامع، والمراد بأصحاب الصوامع العباد الرهبان من أهل الكتاب والذين انقطعوا للعبادة واشتغلوا بها. إلا أن نرى من هذا الراهب يعني ما يسيء إلى الإسلام، كأن يكون هذا الراهب متخذا عينا يظهر للناس أنه منقطع للعبادة لكنه يتجسس على المسلمين ويبلغ العدو بأخبارهم، فإن هذا يعد مقاتلا ولذلك يقتل ولو كان في صومعته. ثم قال وعن ابن كعب ابن مالك، ولعل اسمه عبد الله، عن عمه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر، وقد مرت بنا قصة ابن أبي الحقيق الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه سرية وكان قد سار معها وشيعها إلى أن وصلت بقيع الغرقد، وكان قد وصاهم أن لا يقتلوا نساء ولا صبيان، وإنما يذهبوا إلى ابن أبي الحقيق ويقتلونه، وذهبوا إليه وقتلوه، وكانوا قد بيتوه، يعني دخلوا عليه بالليل وقتلوه كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد المجد بن تيمية حديث ابن أبي الحقيق في مسألة أنه يجوز للإمام أن يبيت أهل الكفر ويقتلهم دون أن يوجه إليهم الدعوة بالإيمان بالله ثم الجزية ثم يقاتلون. هذا الحديث مر بنا في ذلك الموضع، ومحل الشاهد منه هنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا، أو نهيه عن قتل النساء والصبيان. نعم. ايش؟ الحديث الذي مر علينا في قتل كعب بن الأشرف، لكن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث سرية، وكان قد سمى الإمام الشوكاني بعضهم وبعثهم إلى ابن أبي الحقيق، عبد الله ابن أبي الحقيق في خيبر ليقتلهم ليقتلوه، لأنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان يحرض على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تقتلوا الذرية في الحرب، أي والمراد بالذرية النساء والأطفال. فقالوا: يا رسول الله، أوليس هم أولاد المشركين، يعني فنلحقهم بهم؟ قال: أوليس خياركم أولاد المشركين؟ يعني كأنه نبههم إلى أن الله سبحانه وتعالى أكرم كثير من أبناء المسلمين، من أبناء المشركين الذي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، ففرق بينهم وبين آبائهم. وهؤلاء الأطفال لما كانوا غير مكلفين، لذلك نهي عن قتلهم، لعل الله يخرج منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر، ولعلهم يوفقون إلى الإسلام. وإنما نهي عن قتل الذراري لأنهم في أصل الأمر أنهم لا يشاركون في القتل، ونحن إنما نقاتل من شارك وأسهم في القتل. أما الذين تجنبوا القتل ولم يشاركوا في ذلك كالنساء والأطفال، فإنه إذا انتصر المسلمون لا ينبغي لهم أن يقتلوهم، إلا إذا وجدنا من يستوجب القتل بأن يكون قد شارك، أو بأن يكون قد خدع، أو بأن يكون قد تجسس، فإنه في هذه الحال يقتل على سبيل التبع لا على سبيل الأصل. نعم. حديث الرعاة الذين سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون إلى أن ماتوا، هذا على سبيل القصاص، لأنهم هم فعلوا ذلك بالراعي. لكن نحن هنا إذا قاتلنا العدو ما ينبغي أننا نمثل فيهم زيادة على القتل، لأن هنا المسألة ليست قصاصا. في حديث الرعاة كان قصاصا، والله تعالى أباح لنا القصاص، قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فيقتلون كما قتلوا، ولذلك مثل بهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن سمل أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون إلى أن ماتوا، لأنهم فعلوا ذلك بالراعي. ومع ذلك إذا مثل بالمسلم لا نفعل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذه الآيات نزلت في قصة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، فإنه لما قتل مثلوا به حيث قطعوا بعض أطرافه وأجزائه، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حلف يمينا وقال: لئن مكنني الله منهم لأمثلن بثلاثين منهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فالكافر إذا مثل، يعني الكافر المعين إذا مثل وقتلناه لنا أن نفعل ذلك، وإن تركناه فهو أولى. إيش؟ قطع الرأس يعتبر تمثيل؟ لا، ما يعد تمثيل، لأن قطع الرأس هذا هو السبيل إلى القتال، إلى القتل. قال حديث رباح أو حديث رياح، حديث رياح قال بكسر الراء المهملة وبعدها تحتانية هكذا في الفتح، يعني رياح. وقال المنذري بالباء الموحدة يعني رباح، ويقال بالباء بالياء التحتانية. قال ورجح البخاري أنه بالموحدة يعني رباح. قال أخرجه أيضا النسائي بالإضافة إلى أبي داود وأحمد، وكذا ابن ماجة وابن حبان والحاكم. أما ابن حبان ففي كتابه الصحيح، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، والبيهقي إذا أطلق ففي السنن الكبرى. قال واختلف فيه على المرقع ابن صيفي، فقيل عن جده رباح، وقيل عن حنظلة بن الربيع. قال وذكر البخاري وأبو حاتم أن الأول أصح، يعني عن جده رباح. وحديث أنس قال في إسناده خالد ابن الفزر هكذا، ليس بذاك، خالد بن الفزر، خالد بن الفزر. قال والفزر بكسر الفاء وسكون الزاي وبعدها راء مهملة، فالحديث متكلم فيه. قال وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، قال وهو ضعيف، ووثقه الإمام أحمد. قال وحديث ابن كعب بن مالك قال أخرجه أيضا الإسماعيلي في مستخرجه، يعني على البخاري. قال وأخرجه أبو داود وابن حبان من حديث الزهري مرسلا كما تقدم. وقال في مجمع الزوائد رجال أحمد رجال الصحيح، وحديث الأسود بن سريع قال في مجمع الزوائد أيضا ورجال أحمد رجال الصحيح. فهذه الأحاديث قد غلب عليها أو غلبت عليها الصحة، قال وفي الباب عن علي يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه عند البيهقي بنحو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور. وحديث ابن عباس قوله اخرجوا بسم الله تعالى تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع، هكذا حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال وعن جرير يعني ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه ابن أبي حاتم في كتاب العلل. وعن سمرة يعني ابن جندب رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وصححه بلفظ اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. والمراد بالشرخ يعني الأطفال والنساء. وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز قتل الصبيان، لا يجوز قتل النساء والصبيان. وإلى ذلك ذهب مالك رحمه الله والأوزاعي، فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال. ومالك بحال من الأحوال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن يعني فيه النساء والأطفال أو سفينة يعني ركبوا في سفينة فيها نساء وأطفال، فلا يجوز لنا أن نتلف السفينة أو نغرقها من أجل ما فيها من الأطفال والنساء. قال أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجوز رميهم ولا تحريقهم. قال وذهب الشافعي والكوفيون، والمراد بالكوفيين يعني الحنفية، الإمام أبو حنيفة وأتباعه، ذهبوا إلى الجمع بين الأحاديث المذكورة فقالوا إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. وقال ابن حبيب من المالكية لا يجوز القصد إلى قتلها إلا إذا قاتلت، لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه، يعني بدأت هي بالاعتداء على المسلمين والرغبة في قتلهم، فعندئذ يجوز معاقبتها بالقتل. قال ويدل على هذا يعني هذا الرأي الذي ذهب إليه ابن حبيب ما رواه أبو داود في المراسيل عن عكرمة رضي الله عن عكرمة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال من قتل هذه؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، غنمتها فأردفتها خلفي، فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتها. يعني أنها لما بادرت بقتله قتلها. فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا يؤيد ما ذهب إليه الجمهور أيضا ويؤيد ما ذهب إليه ابن حبيب، لأنها تصدت للقتال فلما تصدت للقتال جاز قتلها. قال ووصله الطبراني في الكبير، يعني هذا الحديث حديث عكرمة الذي جاء مرسلا رواه الطبراني في معجمه الكبير موصولا، وفيه حجاج بن أرطاة، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. وكذلك أرسله ابن أبي شيبة يعني في مصنفه ذكره عن عكرمة مرسلا عن عبد الرحمن ابن يحيى الأنصاري. قال ونقل ابن بطال أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل النساء والولدان، ثم بين العلة في ذلك. قال أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم، يعني لأنهم ليسوا أهلا للقتال، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفار ولما في استبقائهم جميعا يعني النساء والأطفال من الانتفاع بهم، إما بالرق يعني بأن يكون عبيدا للمسلمين أو بالفداء، يعني يفتدون أنفسهم كما فعل بهم في يوم بدر، أو بالفداء في من يجوز أن يفادى به. قال في الفتح، يعني قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، وقد حكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب. مر بنا حديث الصعب قبل يومين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى أهل الطائف بالمنجنيق، فقالوا إن فيهم الصبيان والنساء، قال هم تبع لهم. هذا الحديث استنبط منه الإمام الحازمي بأنه يجوز قتل النساء والصبيان، لكن الحديث الذي مر بنا وهو حديث الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وبين العلة في ذلك، وهي أن الأمل، أمل الإسلام فيهم يعني في الذراري، كما وقع ذلك في أبناء المشركين يوم أن تركوا دينهم ودخلوا في دين الإسلام. نعم. نعم. في من يجوز أن يفادى بهم، لأن هؤلاء الذين يقاتلون الحكم فيهم إما أنهم يقتلوا، وإما أنهم يدفعون الفدية، وكذلك النساء والأطفال يدفع عنهم أهلهم فدية. فقوله في من يفادى منهم، يعني في الذين يدفع أهلهم عنهم المال. أما الذين يمن الإمام عليهم فهؤلاء لا يفادون، مو لا يجوز، يعني أساسا الإمام المسلمين يمن عليهم، كما جاء في قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فالإمام يعني قد يكون هناك من الضعفاء والمرضى والصغار، أو من لا يجد أهله ما يدفعون عنه الفداء، الإمام يعفو عنهم، فهؤلاء لا يؤخذ منهم فداء. قال وزعم يعني الحازمي أنه ناسخ لأحاديث النهي وهو غريب، يعني وهذا الرأي من الإمام الحازمي غريب. الإمام الحازمي له كتاب في الناسخ والمنسوخ من الأحاديث اسمه الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، من ضمن ما أورده أنه جعل حديث الصعب بن جثامة ينسخ حديث الأسود بن سريع، والظاهر العكس، أن حديث النهي عن قتل الصبيان جاءت متأخرة، ولذلك استغرب الحافظ بن حجر صنيع الإمام الحازمي. لا هذا الحازمي الإمام الحازمي متأخر، وله كتاب وله كتب من ضمنها كتاب الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار وغيره من الكتب، له كتاب في الأنساب، أنساب المحدثين، وهو معروف مشهور بين أوساط علماء الحديث، وهو غير ابن حزم، لأن ابن حزم ما هو حازمي. قوله ولا عسيفا، قال بمهملتين يعني العين والسين، وفاء كأجير وزنا ومعنى. العسيف هو الأجير، يعني إذا خرجنا للجهاد وكان من ضمن من شارك في المعركة بعض من استوجر لأغراض غير القتال، كأن يستأجر لتوفير الماء أو يستأجر لنقل الأمتعة أو يستأجر لصنع الطعام، فإن هؤلاء ليس من شأنهم من يقاتلوا ولذلك لا يقتلون، أما إذا كانوا من المشاركين في القتال فيقاتلوا. قال ولا عسيفا بمهولتين وفاك أجير وزنا ومعنى. قال وفيه دلالة، وفيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان مع القوم أجيرا، وهكذا الموالي والعبيد ونحوه، لأنه من المستضعفين. قوله لا تقتلوا شيخا فانيا، قال ظاهره أنه لا يجوز قتل شيوخ المشركين، ويعارضه حديث اقتلوا شيوخ المشركين الذي ذكرناه، يعني واتركوا شرخهم، والمراد بالشيوخ هنا يعني الذين أو الرجال المقاتلون، المراد بهم الرجال المقاتلون. قال من قاتل منهم يقاتل. قال ظاهره أنه لا يجوز قتل شيوخ المشركين، ويعارضه حديث اقتلوا شيوخ المشركين الذي ذكرناه. قال وقد جمع بين الحديثين بأن الشيخ المنهي عن قتله في الحديث الأول هو الفاني الذي لم يبقى فيه نفع للكفار ولا مضر على المسلمين، وقد وقع التصريح بهذا الوصف بقوله شيخا فانيا. والشيخ المأمور بقتله في الحديث الثاني هو من بقي فيه نفع للكفار ولو بالرأي، كما في دريد ابن الصمة، هذا الذي خرج مع هوازن وثقيف وكان شيخا قد عمر، لكنه كان يوجه المشركين وينبههم ويرسم لهم خطط القتال، فلذلك قتل لأنه يعد من المقاتلين. ايش ايش هو؟ لا ما هو مشترك، لأنه وصف الشيخ المنهي عن قتله بأنه الفاني، ولأن كلمة الشيخ كلمة تطلق يراد بها يعني الرجل الكامل. قال ولو بالرأي كما في دريد بن الصمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس، فلقي دريد بن الصمة وكان قد نيف على المئة وقد أحضروه ليدبر لهم الحرب، فقتله أبو عامر ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك عليه، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى يعني الأشعرية رضي الله عنه، قال: والقصة معروفة. قال أحمد بن حنبل في تعليل أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الشيوخ: إن الشيخ لا يكاد يسلم، والصغير أقرب إلى الإسلام. وهذا معنى قوله يعني ألم يكونوا أو ألم تكونوا أولاد المشركين. قوله: ولا تغلوا، قال آيات الكلام على تحريم الغلول والغدر والمثلى. قوله: وضموا غنائمكم، أي اجمعوها. قوله: ولا أصحاب الصوامع، قال فيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان متخليا للعبادة من الكفار كالرهبان لإعراضه عن ضر المسلمين. والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم لكنه معتضد بالقياس على الصبيان والنساء بجامع عدم النفع والضرر، وهو المناط يعني العلة. قال: ولهذا لم ينكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على قاتل المرأة التي أرادت قتله، لأنها أرادت أن تلحق الضرر بالمسلمين. قال: ويقاس على المنصوص عليهم بذلك الجامع يعني بهذه العلة من كان مقعدا فإنه لا يقاتل، أو كان أعمى يعني أصحاب الأعذار أو نحوهما ممن كان لا يرجى نفعه ولا ضره على الدواب، فإنهم لا يقاتلون إلا إذا بدر منهم ما فيه ضرر للمسلمين فيلحقون بالمقاتلين. ثم قال رحمه الله: باب الكف عن المثلى والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا لحاجة ومصلحة، أي فعندئذ يجوز، وإلا فالأصل أنه لا يجوز للمقاتلين أن يفعلوا شيء من ذلك، كأن يمثلوا أو يحرقوا الأعداء أو يحرقوا ممتلكاتهم. وكذلك لا يجوز لهم أن يقطعوا الشجرة، لكن لو فعل ذلك على سبيل النكاية بهم وإلحاق الضرر بهم لأنهم فعلوا ما يستوجب ذلك فلا بأس. قال عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سرية، فقال: سيروا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بعث، فقال: إن وجدتم فلانا أو فلانا لرجلين فاحرقوهما بالنار. ثم قال حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب أو لا يعذب بها لا يعذب بها إلا الله، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموها فإن وجدتموهما فاقتلوهما. قال: رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وصححه. قال: وعن يحيى بن سعيد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان يزيد أميرا ربع من تلك الأرباع، فقال: إني موصيك بعشر خلال: لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطع شجرا مثمرا ولا تخرب عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله أو إلا لمأكله ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه ولا تغلل ولا تخبن ولا تخبن. قال رواه مالك في الموطأ عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.